بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وخير خلق الله أجمعين ورحمة الله للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وبعد، فإنه لموقف صعب أن أجلس بين أيديكم، ولا سيما هناك من المشايخ من أعتز يعني بهم، وأنا يعني كطالب على مائدتهم، لكن من باب أن القدماء كانوا يقدمون بعض الطلبة لكي يلقوا درسا أمام مشايخهم فيصححوا له إن كان قد أخطأ. الحديث عن مذهب الإمام الشافعي حديث ذو شجون، ولعلني سبقت بمشايخ حدثوكم عن المذهب وخصائص المذهب وحياة الإمام المذهب، أنني أريد أن أقول أنا أتصور في تصوري أنه ليس هناك من مذهب فقهي خدم كمذهب الإمام الشافعي من لدن الإمام وإلى قرون متأخرة. لو نظرتم إلى مؤسس المذهب فهو الذي ألف كتاب المذهب الأم، وهو الوحيد بين أئمة الفقه الذي له كتاب فقهي مستقل شامل كامل، وهو مؤلفه. وهذا الكتاب خدم، بمعنى أنه طائفة كبيرة من كبار علماء الشافعية هم محدثون في الوقت نفسه، فخدموا المذهب من حيث التخريج، علماء لغة خدموا المذهب من حيث اللغة. لا شك أنكم تعرفون أن الإمام الشافعي هو واضع علم الأصول، إذن أيضا علم الأصول سخر لخدمة المذهب، وهكذا. ولعله المذهب الوحيد الذي لم ينشر بالسلطان إلا في فترة نظام الملك الطوسي، مؤسس من المدارس النظامية، وفي عهد صلاح الدين الأيوبي في بعض المدن. فهم المصطلحات، وهذا حديثي إليكم عن المصطلحات، والحديث عن المصطلحات حديث طويل ومن الصعوبة بمكان، ولا سيما أن معنا بعض الإخوة الذين ألفوا أيضا في قضية المدخل إلى مذهب الشافعي ومذهب الإمام الشافعي، يعرفون أن قضية ذكر المصطلحات لا يمكن أن يعني نستوعبها في ما بين المغرب إلى العشاء بأي حال من الأحوال. إن كنت فقط أستعرض فقط مصطلحات الترجيح عند الإمام الرافعي فقط فإنه سيستغرق وقتا أكثر من ذلك، لكني سأتعرض إلى نماذج من هذه الصيغة. ومعرفة هذه المصطلحات من الضرورة بمكان ما نعانيه نحن الآن في جيلنا، وأكثر المتخرجين من الجامعات الذين لم يدرسوا الدراسة النصية، لم يدرسوا على المشايخ الكتب المذهبية والكتب الفقهية في المذاهب، أنهم لا يعرفون كثيرا من المصطلحات ولا يدرسون شيئا من المصطلحات، ثم يأتي ولما يكتب بحث إلى غير ذلك فينسب الأقوال إلى غير قائلها. على سبيل المثال، بعض الباحثين يذكر رأيا ثم يقول وبه قال الإمام الشافعي، والإمام الشافعي لم يقل بهذا القول أبدا، لكن له مرجع، وهو يذكر في حاشية بحثه في الأسفل المرجع هو كتاب معتمد في المذهب الشافعي ويذكر نصا، لكنه لأنه لم يعرف المصطلح ظن أن كلمة الإمام في كتب الفقه الشافعية هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وأنتم لعلكم لما حضرتم محاضرة الشيخ عبد العظيم الديب حفظه الله عرفتم أن المتأخرين عندما يطلقون في كتبهم الإمام لا يريدون به الإمام الشافعي، وإنما يريدون به إمام الحرمين الجويني رحمه الله. وهذا إمام الحرمين وصل إلى هذه المنزلة ليس بسهولة، يعني ما أدري، الشيخ ذكر لكم أثر الحلال في نشأة إمام الحرمين. كذلك عندما ترد بعض المصطلحات الأصح والأظهر والمشهور والمعتمد والطرق والوجوه وأقرب الوجهين وأسد الوجهين والأشبه وأرجح الوجهين، هذه كلها مصطلحات قد يظن الظن أن هذه من باب تغيير الكلمات فقط. لا، لكل مصطلح مدلوله، وقد يكون هذا المصطلح له مدلول عند الرافعي غير مدلوله عند النووي رحمهم الله جميعا. وهذه المصطلحات وجدت قبل الشيخين الرافعي والنووي، إلا أن هذه المصطلحات استقرت، ولا سيما مصطلحات الإمام النووي في المنهج في المذهب، فأصبح المعتمد هو المصطلحات التي ذكرها الإمام النووي في المنهج. وأنتم تعرفون أن المذهب الإمام الشافعي مر بمراحل، ولا سيما أن يعني الذين سبقوني بالحديث قد ذكروا ذلك، إلى أن وصل إلى مرحلة الشيخين الرافعي والنووي، ثم بعد ذلك يأتي المرحلة المتأخرة الشيخين كذلك ابن حجر الهيثمي والرملي. يرد يعني على سبيل المثال عندما نذكر النص، ما المقصود بالنص؟ أنتم تعرفون النص عندما في كتب الفقه المقارن وقد ورد النص بذلك، لا يراد منه نص الإمام الشافعي، وإنما يراد به النص الآية أو الحديث الشريف، كذلك في كتب الأصول. لكن هذه يظهر بالقرينة، لكن عندما نأتي إلى فقهاء المذهب ويقولون وعليه النص، إنما يقصدون نص الإمام الشافعي إمام المذهب. عندما يقولون أن في هذه المسألة نص، يريدون منه أن الإمام الشافعي نص على حكم هذه المسألة. طيب، المنصوص كذا، إذن قد يقابله وجه ضعيف أو قول مخرج. سيأتينا تعريف القول المخرج. القول المخرج يعني الإمام له قول في مسألة، ثم في مسألة قريبة منه أو مشابهة له قول آخر، فيأتي الفقهاء المذهب وأصحاب المذهب ويخرجون هذا القول الثاني في المسألة الأولى، فيقولون في المسألة الأولى فيه قول وقول مخرج، وفي المسألة الثانية القول الأصلي هو القول، والقول الثاني اللي في المسألة الأولى هو القول المخرج في هذه المسألة الثانية. عندما يذكر القول، وهناك مصطلحات أيضا حتى بين المذاهب تختلف، يعني مثلا عند السادة الحنابلة في شيء اسمه عندهم الرواية، عند السادة الأحناف عندهم شيء اسمه الرواية، عند الشافعية لا تطلق هذه المصطلح. عندما قال وفيه قول، أو وهو أصح القولين أو هو أظهر القولين على رأي الإمام النووي، المقصود بالقول هنا القول المنسوب إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه. ولا يخفاكم أن الإمام قد يكون له رأيين أو أكثر في مسألة واحدة، لأن المسائل ولا سيما في المسائل الاجتهادية قد تجتهد أنت، ولذلك قد مر عليكم يمكن أثناء الصلوات إنسان في صحراء قد يصلي الظهر إلى جهة ثم يؤدي به اجتهاده إلى أن هذه الجهة ليست جهة قبلة، فيصلي العصر إلى جهة أخرى، وقد يصلي المغرب إلى جهة ثالثة، وقد يصلي العشاء إلى جهة رابعة. لكن كل ذلك مبني على الاجتهاد لا على التخمين هكذا، لا أنا أصلي الأربعة مرة هنا ومرة هنا إن شاء الله تصح على مرة واحدة، لا، لا بد من الاجتهاد أن يبذل جهده. الإمام الشافعي نظرا لأنه واسطة عقد الأئمة، وقد عاصر وناظر الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبو حنيفة، وتتلمذ على يد الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه، ودرس الإمام أحمد بن حنبل، فكأنه يجمع بين هذه المذاهب. هذه التنوع الفكري وكثرة رحلات الإمام الشافعي، رحل من لمكة إلى المدينة إلى اليمن إلى العراق إلى مصر، هذه الرحلات وعاصر وعايش مختلف الأحوال ومختلف الظروف إلى غير ذلك، ووجد وشاهد مشاكل الناس، أدى به إلى أحيانا أن يغير بعض أقواله، لأن قد يكون رأى رأيا في العراقي نظرا لبيئة العراق، ثم لما ذهب إلى مصر ووجد الحال غير ذلك غير اجتهاده إلى رأي آخر. ومن هنا جاء المصطلح القديم والجديد في المذهب الإمام الشافعي. في المذهب الشافعي هناك قول جديد وقول قديم، والقول الجديد ما قاله الإمام الشافعي بعد انتقاله إلى مصر أو بعد خروجه من بغداد، سواء كان تصنيفا أو إفتاء. وأما القديم فهو ما قاله الإمام الشافعي بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصر، سواء كان ذلك تصنيفا أو إفتاء. والإمام الشافعي ثبت عنه أنه رجع عن أغلب ما قاله في القول القديم، وذكر أنه لا يجعل في حل من يروي عنه القول، وإنما ثم جاء فقهاء المذهب واستثنوا مسائل معدودة. يعني في طبعا الإمام الشافعي ليس معنى ذلك أنه رجع عن كل ما قاله، في كثير من المسائل يوافق القديم الجديد، فإذن هو معمول به. لكن إذا جاء جديد مخالف للقديم، فالقديم بالنسبة للإمام الشافعي غير مطروح الآن، إلا أن بعض أصحاب المذهب رجحوا مسائل معدودة وأفتوا فيها بالقديم نظرا لقوة الدليل في هذه المسائل القديمة، وقد ألف في ذلك مؤلفات. ورواة القول القديم من أشهر الرواة الإمام أحمد بن حنبل والحسن بن محمد الزعفراني والحسين بن علي الكرابيسي والإمام أبو ثور إبراهيم بن خالد، هذه الأشهر رواة المذهب القديم. والمذهب الجديد أشهر رواته أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي وإسماعيل بن يحيى المزني والربيع بن سليمان المرادي وحرملة. وكل مسألة ورد فيها قديم وجديد إذن المعتمد هو الجديد، عدا المسائل الذي ذكر العلماء أن الفتوى في المذهب فيها على القول القديم. الطرق ولنا إن شاء الله تعالى محاضرة أخرى في طرق المذهب، الطريقتين المشهورين، الطريقة العراقية والطريقة الخراسانية. المقصود بالمصطلح الطرق اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، بعضهم يقول فيه قولان، بعضهم يقول فيه وجهان، أي للأصحاب ليس للإمام، بعضهم يقول يجوز أو لا يجوز قولا واحدا لا يذكر القول الآخر القول المخالف، وبعضهم يقول في المسألة خلاف أو في المسألة تفصيل. وأحيانا يستعملون كذلك مصطلح الوجهين في الطريقين ومصطلح الطريقين في الوجهين، لكن هذا قليل، المدققين لا يفرقون بين الطرق وبين الوجوه وبين الأقوال. أترك التفصيل في قضية الطرق للمحاضرة الخاصة بالطرق. نأتي إلى مصطلح الأصح. أنا أذكر نماذج فقط في الأشهر، ثم تنتقل إلى مصطلحات خاصة بالكتب، مصطلحات خاصة بالأصحاب، مصطلحات خاصة بالرموز. في مصطلحات الترجيح يمر علينا كثيرا الأصح. الأصح عند النووي له مدلول خاص. عندما يطلق الإمام النووي الأصح، إذن هو الخلاف في الوجوه، أي في الأقوال المنسوبة إلى أصحاب الإمام، إلى أصحاب علماء المذهب، وليس إلى الإمام نفسه. فهو يقول أصح ويقابله الصحيح، وعندنا صحيح ويقابله ضعيف. فإذا الأصح مقابله قوي ولا ضعيف؟ لا، بس قوي ولا ضعيف؟ قوي، لأن أيضا صحيح، لكن مقابل الصحيح ضعيف، ليس قويا. الإمام النووي يقتصر بالأصح على الوجهين. الإمام الرافعي يستخدم الأصح في الأقوال، ويستخدم الأصح في الوجوه، ويستخدم الأصح في الطرق. ولذلك ينبغي التنبه لذلك. فلو جاء إنسان وحفظ مصطلحات الإمام النووي، عندما يذكر أن هذا وهو الأصح، ثم سيأتي وسيعلق في الهامش وفي الحاشية أحد، وفيه وجه آخر، والصحيح أن فيه قول آخر، لأن الإمام الرافعي هنا ذكر في مقصود به القول. مثلا على سبيل المثال، لما نأتي الأصح والمراد به القول، مثلا الإمام الرافعي يذكر في المحرم، يقول: لأن الأصح طهارة الماء الذي يغسل به النجاسة إذا انفصل عن المحل غير متغير وقد طهر المحل. هنا استخدم الأصح، ولم يذكر أنه من الأقوال ولا من الوجوه، لكن لما نرجع إلى المذهب نجد أنه في هذه المسألة قولان للإمام. إذن هنا استخدم الأصح مع القولين. وأحيانا يقول مثلا في مع أحيانا ينص، يعني يقيد، يقول مثلا: تجب الزكاة في المال المغصوب والمسروق والضال والمجحود على القول الأصح. هنا في قرينة أن المقصود بالأصح بين الأقوال. وأحيانا في الوجوه يفعل ذلك، فيقول مثلا: وإذا جمع الماء حتى بلغ قلتين فأصح الوجهين أنه يعود طهورا. إذا قيدها بأن أصح بين الوجوه. وأحيانا لا يقيد، يقول مثلا: والأصح أنه لا أثر للمس الشعر والسن والظفر ولا للمس المحرم والصغيرة في قضية نقض الوضوء عند السادة الشافعية، لأن السادة الشافعية رونا نقض الوضوء بلمس المرأة. هنا الخلاف في الوجوه وليس خلاف في الأقوال. طيب، كذلك يستخدمه مع الطرق، يقول مثلا أحيانا يقيدها، وهذا وفي الأغلب يقيد ذلك، يقول: وأصح الطريقين أنه لا يخرج المشتري قبل القبض على القولين، أو لا يخرج يعني في قضية الزكاة. بينما الأصح عند الإمام النووي مقتصر على الوجوه مخصص. ويعكس الإمام البيضاوي في الغاية القصوى الإمام النووي، وعاش في فترة واحدة يعني، لكن أحدهما كان في تبريز والآخر في الشام، وإن كان الإمام البيضاوي تأخر وفاته عن وفاة الإمام النووي، إلا أنه ولد قبله، لأن الإمام البيضاوي عمر يعني بلغ 100 سنة، بينما الإمام النووي كل الذي عاش 45 سنة. ولذلك بعض العلماء من الأشياء الطريفة يذكرون أنه لو جمع ما كتبه النووي ما كتبه النووي وقسم على أيام عمره، معناها أنه كان يكتب في كل يوم 16 صفحة من يوم ميلادته إلى يوم وفاته. طيب متى درس؟ وهو الذي يذكر أننا لما كنا ندرس في النظامية الشام، كان في المدرسة في 53 درج، فكانوا يراجعون الدروس على كل درج مرة، فلما الواحد يراجع درسه 53 مرة شو يطلع؟ حافظ صاحبه صم، يصم باللغة المحلية. فالإمام البيضاوي يعكس النووي تماما، فيقول فعنده مصطلح الأصح في الأقوال فقط، بينما النووي في الوجوه فقط، بينما الرافعي يستخدمه مع الأقوال مع الوجوه مع الطرق. وهكذا يفعل إمام الحرمين ويفعل الغزالي والمتقدمين. نعم كرافعي، يعني لكن يحتاج إلى أن تعرفه من خلال القرينة أحيانا، وأحيانا هم يقيدونه، يعني يذكر صح الوجهين أصح القولين أصح كذا، إذن يقيد. الأصح مقابله صحيح، هناك مصطلح آخر اسمه الصحيح مقابله ضعيف، لكن ضعيف من ماذا؟ من قول أو وجه أو طريق، أيضا نفس الموضوع. الصحيح عند الإمام الرافعي يطلق مع الأقوال، يطلق مع الوجه، يطلق مع ذكر الخلاف في الطرق. الصحيح عند الإمام النووي للخلاف في الأوجه فقط كالأصح. البيضاوي عكس النووي، الصحيح للترجيح بين الأقوال فقط. إذا طالب العلم لم يكن ملما بذلك فقرأ الأصح عند البيضاوي يظن، وهو حافظ اصطلاحات النووي، إذن يذكر المقابل ماذا؟ قول ولا وجه؟ لا، لو قال قول صحيح، البيضاوي يذكر مقابل صحيح قول وجه. الأظهر طبعا أنا يعني بمثال كل جزئية فيها، يعني مثلا الصحيح الإمام الرافعي مع الأقوال يقول فالصحيح ولو باع شيئا سلما أو اشترى بثمن في الذمة، فالصحيح أنه يصح ويثبت في ذمته. وهنا المقابل ضعيف. عندما يأتي في الوجه يقول مثلا ولا يجب إعادة الوضوء والغسل على الصحيح، هنا المقابل وجه وليس قول. من أين تعلم ذلك؟ عندما تأتي مثلا أحيانا في المحرر مثلا يختصر، لكن تنظر مثلا إلى كتابه الكبير في الفقه الشافعي العزيز في شرح الوجيز الذي سماه بعض العلماء فتح العزيز شرح الوجيز الغزالي، وهذا كتاب كبير وطبع وهو قد سجل يعني عدة رسائل، لكن المطبوع يعني فيه يعني هو سقيم، سقيم بمعنى الكلمة وفيها سقط وفيه كذا، لكن على سبيل المثال هو كتاب كبير وكنت أتمنى أن أراه ها هنا لكني لم أراه، فتح العزيز. ولكان له كتاب أكبر من هذا اسمه المحمود في الفقه، الإمام الرافعي له كتاب المحمود في الفقه، وصل إلى أوائل الصلاة أو جزء من الطهارة في 8 مجلدات. لما شاف لا المسألة الحكاية طويلة اختصر فجاء في فتح العزيز، والعزيز نفسه في 14 مجلد، وله شرح كبير وله شرح صغير، يعني هذا العزيز يعرف بالشرح الكبير وله أيضا الشرح الصغير ولم يطبع وموجود مخطوطة كاملة، وله أيضا المختصر الأكثر اللي هو المحرر. الأظهر عند لما نأتي عند الرافعي والمتقدمين يطلق مع الأقوال ويطلق مع الأوجه ويطلق مع الخلاف في الطرق. لما نأتي عند الإمام النووي نجد أن الأظهر خاص بالأقوال، وهذا من باب التأدب مع الإمام، لا يستخدم معه الصحيح وضعيف، أظهر وظاهر. بينما الإمام البيضاوي العكس، الأظهر مع الوجوه. وليس معنى ذلك أنه يريد أن يعاند الإمام النووي، لا، هذا في جانب وهذا في جانب، لكن المذهب بعد ذلك استقر على ماذا؟ على مصطلحات الإمام النووي. لما نأتي إلى مثلا ننظر إلى الغزالي، يستخدم مثل الإمام الرافعي، يستخدم مرة الأظهر بين الأقوال ومرة الأظهر بين الوجوه. من أين نعرف هذا الخلاف؟ ذكرت ولم أكمل. أحيانا نجد في مثلا كتاب كتب المختصر الأظهر الأصح اللي كذا، قد لا أعرف المقابل ماذا. هنا يأتي دور الشراح، شراح المنهاج. طبعا الإمام النووي ريحهم في البداية، في بداية الكتاب ذكر أن الأصح مع الوجوه والأظهر مع الأقوال وكذا إلى سائر مصطلحات ذكرها، لكن في لما تنظر إلى الشروح والحواشي يذكر أن هناك وجه وهناك وجه ثالث. إذن تعرف أن أكثر من وجه، هناك قول، هناك قول ثالث أو قول مخرج. الإمام الرافعي ذكرت أنه يستخدم الأظهر مع الأقوال مع الأوجه مع الطرق. عندما يستخدم مثال مع القول، أحيانا يذكر يعني يقيد بأنه قول يريحنا، وأحيانا لا يذكر. لما نرجع لكتابه الكبير نجد أنه قال في مقابله وفي قول ثان أو في القديم أو في كذا، نعرف أن الخلاف بين الأقوال. يقول مثلا: وإن نسي الماء في رحله ومسافر، أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم، وجب القضاء على أظهر القولين، لأنه هو واثق من وجود الماء، والرحل ليس شيئا كبيرا أو واسعا بحيث أن يعني نقول لنا والله هو بذل جهده. فهنا قيدها، قال على أظهر القولين. أحيانا يقول: والأظهر أنه لا يحرم المتخذ من الجواهر النفيسة كالياقوت ولا المموه. في آنية الذهب والفضة، نحن نعرف أن آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما لا للرجال ولا للنساء. النساء يظنون أن للنساء يجوز الاستعمال، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، إنما الحلي جائز للنساء التزين. فذكر أنه الأظهر أنه لا يحرم المتخذ من الجواهر النفيسة كالياقوت ولا المموه، في تمويه بماء الذهب أو مطلي يعني كما يقولون طلاء خفيف. وهذا من هذا كثير يعني يسأل كثير من الفقهاء في قضية النظارات وفي الأقلام إذا كذا لون، مجرد لون، لكن إذا عرض على النار لا يصفى منه شيء من الذهب. هنا لم يذكر أنه قول أو وجه، قال والأظهر، لكنه هو خلاف في الأقوال. أحيانا في الأوجه يذكر: وإن كوثر أي الماء النجس بماء طهور ولم يبلغ قلتين فأظهر الوجهين أنه لا يعود الطهارة. إذن قيد بأنه في الوجوه. ثم يقول مرة أخرى: ويجوز تحلية المصحف بالفضة على الأظهر. ما ذكر لا وجه ولا قول، لكن لما نرجع إلى الكتب أو نذكر إلى كتب المذهب نجد أن الخلاف في الأوجه وليس في الأقوال، لكن مع الطرق عادة يقيد. وأظهر الطريقين أن تملك الشفيع الشخص الذي لم يره على الخلاف في شراء الغائب. طبعا هناك في تفاصيل فقهية، أنا بس أذكر لكم المثال الذي ذكره. طيب، هناك مثلا مصطلح الظاهر، ويقصد به الرأي الظاهر من حيث القوة والرجحان، ويقابل الظاهر القول الغريب أو الوجه الغريب. الإمام النووي ليس له تعريف خاص بالظاهر، لم يستخدم الظاهر في المنهاج. البيضاوي خصصه بالوجوه. المذهب مصطلح يقصد به الراجح في حكاية المذهب، عندما يكون هناك أكثر من طريق في نقل المذهب يختار ما هو الراجح بقوله المذهب. هناك الأشهر عند الإمام الرافعي وليس موجودا عند الإمام النووي، وهو القول أو الوجه أو الطريق الذي يزيد شهرة على الآخر، إما لشهرة ناقله، لأن الذي نقل هذا القول أو هذا الوجه أو هذا الطريق رجل يعني صاحب شهرة، أو له مكانة عند المنقول عنه. طيب، وأيضا الإمام النووي لم يستخدم الأشهر، بينما الإمام الغزالي ينقل إضافة إلى المشهور مصطلح الأشهر. والأشهر عند الإمام الرافعي يأتي مع القول ويأتي مع الوجه ويأتي مع الطريق. طيب، هناك إذن أشهر وهناك مشهور. المشهور هو القول الذي اشتهر، لكن ماذا يقابله؟ رأي غريب أو ضعيف. دائما لما تجي أشهر إذن مقابله ماذا؟ مشهور. مشهور غير مشهور، يعني مقابل غير مشهور إذن ضعيف أو غريب. دائما أفعل التفضيل، يعني فلان أفضل من فلان، إذن أثبتنا الفضل للاثنين، لكن عند واحد منهما أكثر من الثاني. بينما لما أقول فلان فاضل، الثاني لم أثبت له الفضل، قد يكون مفضولا، يعني قد لا يكون له فضل. طيب، الأشبه، هذا المصطلح لا يرد عند النووي، ويقصد به الإمام الرافعي الحكم الأقوى شبها بالعلة، إذا كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين، يعني ليس على دليل نصي. الأشبه، والأشبه أيضا يستخدمه مع الأقوال، ويستخدمه مع الأوجه، ويستخدمه مع الطرق. فعند الإمام الرافعي إذن المصطلحات ممكن يعني يؤدي إلى إيهام بعض الطلبة. ولذلك الأمانة العلمية يقتضي من الطالب أو الباحث عندما يجد مثل هذا الرأي ولم يجد أن يرجع إلى الشراح أو إلى الذين ذكروا هذا الرأي في كتبهم في كتب المطولات، فينظر المقابل ما هو، هل هو القول ولا وجه ولا طريق. وهناك مصطلح الأرجح والقول المرجح والمصطلح الأقرب والمصطلح الأقوى والمصطلح الأقوم والمصطلح الأقيس، وهذه كل واحد منها له تعريف، وكل واحد يستخدم بطريقة معينة. يعني وعند الإمام الرافعي يستخدم، لكن هذه المصطلحات غير موجودة في مع الإمام النووي في المنهاج. أحيانا في مصطلح خاص بالبيضاوي، الأقوم. الأقوم مصطلحات البيضاوي فقط، والقول السليم من المعارضة، الأولى، الأحسن. طيب، الأحسن وين عند النووي؟ ما في عند النووي. النووي له مصطلحات معروفة، الأظهر والأصح والصحيح والمشهور. طيب، والمذهب. طيب، وأحيانا يستخدم الإمام يستحسن، يعني أحيانا عندما نأتي للإمام الرافعي مثلا يورد عدة أقوال، يعني مثلا يقول: وإن لم يكن له مال للشخص ولا كسب، فإن كان صغيرا أو مجنونا أو زمنا، يعني مصاب بالزمان أو الملازم للفراش، فعلى القريب نفقته. واضح بهذه القيود. طيب، وإلا إذا لم يكن كذلك فثلاثة أقوال. إذن قول على القريب يعني بالوجوب، وقول بالاستحباب، وقول بعدم. يقول: وإلا فثلاثة أقوال أحسنها الوجوب. إذن هو كأنه رجح الوجوب. أحيانا قد لا يدل، يعني لا يدل على ترجيحه، وإنما على أنه يريد أن يوصل لنا أن هذا الرأي وجيه، ليس كما يفهم من السياق أنه ضعيف، له وجهاته. يقول مثلا: وإذا دفع ثوبا إلى قصار، القصار اللي كانوا يصبغون الثياب، الآن يمكن ما يوجد، تشتغل الثياب مصبوغة جاهزة، أو خياط ليخيطه، ففعل ولم يجري ذكر أجرة، يعني ما اتفقوا على أجرة، أصح الأوجه أنه لا أجرة له. ما هو قبل صح، ولم يقيد ولم يعرف شيء، ما دام أنا أعطيته يعني. لكن أحيانا طبعا نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذه مسألة أخرى، لكن بناء على هذا ممكن رجل يريد أن يتبرع. أنا ليس يعني لو كان يريد مالا لقال. طبعا هذه شوية فيها صعوبة في استيعابه في عصرنا نحن، لأن أنتم لو تنظرون الآن الذين هم يطلعون على المذهب الإمام الشافعي يعرفون أن الإمام الشافعي لا يرى المعاطاة في البيوع، صحيح؟ وأغلب بيوعنا الآن معاطاة، خاصة في السوبر ماركت، في المحلات الجمعيات إلى غير ذلك. أنت لو جئت إلى الصراف وقلت له: بعني هذا ب10 دراهم، بعتك هذا واشتريته، يعني أظن بيطردك أنت وياله، صح ولا لا؟ معناته في اليوم الواحد زبون واحد، لكن كله على حتى لا يكلمك، مجرد يمرر البضائع على جهاز معين. أحيانا قد لا تجد طرفا آخر مقابلك، أنت تضع، خاصة في هذه المكائن تضع النقود في أحد باعك، في بايع، في بايع. طيب إذا الإمام الشافعي له وجاهة. أحيانا تجد في كثير من البلدان في جرائد موضوعة تضع درهمين أو كذا وتأخذ الجريدة ونمشي، ولا يوجد أحد هناك، متروك لأمانتك. هنا ذكر: فأصح الأوجه أنه لا أجرة له. أنا لماذا قلت المعاطاة؟ طبعا هناك بعض المذاهب يجيزون المعاطاة، لكن يجيزون في البيوع اليسيرة وليست في البيوع الكبيرة، وهذا هو المعمول به حتى الآن. يعني في كثير من الأشياء معاطاة، لكن في أشياء لا، مثلا سيارات لا يمكن أن تجيب المعاطاة، لابد من تسجيل، وفي إدارات وكذا، أراضي لابد من تسجيل أراضي وبيوت إلى غير ذلك، لا يمكن أن تتم بطريق المعاطاة. هناك مسألة متفق على منع المعاطاة فيها، وهي قضية الزواج. لا يمكن الزواج معاطاة، واحد يأخذ إيد بنته ويحطه في إيد الرجل وخلاص بدون ما يتكلم أي شيء، ما يمكن. إيه ليس بيع، لا، لكن العقود كلها، ما هو المعاطاة إذا دخلت العقود، ليس العقود ليست كلها بيع، هناك إجارة وهناك عارية وهناك مثلا مضاربة وهناك وكالة وهناك كثير من هذه الأشياء. طيب، فذكر: فأصح الأوجه أنه لا أجرة له، وقد يستحسن الثالث. يعني ذكر أن الوجه الثالث له وجهة. إذا المقابل أنه لا أجرة له، إذا الوجه المقابل له أنه إيش؟ له أجرة. طيب الثالث ما هو؟ وهو الفرق بين أن يكون العامل معروفا بذلك فيستحق أو لا يكون فلا يستحق. يعني أنا هذا الرجل معروف أنه خياط، إذا أنت لما تتعامل مع خياط ويعرف أنه يخيط للناس بمقابل، إذا بمجرد أنك ذهبت إليه وأعطيته هذا الثوب فإذا لابد أن تدفع له أجرة. لكن واحد أنا ما أعرف أنه خياط أو لا، تتخيط نعم أخيط وأخذ، إذا هذا ليس له. هذا هو الوجه الثالث. هناك طبعا عبارات التضعيف، لما يريد أن يضعف قول أو وجه يقول قيل أو في قول أو في وجه، هذه كلها روايات بالتمريض، صيغة التمريض، مثل ما نقول في الحديث النبوي الشريف ورويه، رويه يدل على ماذا؟ تضعيف. فيه وجه، أحد الوجهين، أحد القولين، أحد الطريقين، هذه كلها تستخدم في إيراد القول أو الرأي أو الوجه الضعيف أو الطريق. طيب الوجه الشاذ، الوجه الشاذ يعني الوجوه، لما نأتي إلى مثلا الوجوه، الوجوه هو الذي يخرجه الأصحاب على منهج الإمام، على قواعد الإمام، يعتبرون ذلك قولا مخرجا. مثلا ابن القاص يذكر في تلخيصه أنه ذكر أن مثلا الإمام الشافعي أن في هذه المسألة كذا وأبو بكر وعمر، فجاء ابن القاص وقال وعثمان، قلته تخريجا، لأن ما دام جاب الخلفاء الراشدين لن يشمل هذا وهذا وهذا، خرج على قول الإمام. الوجه الشاذ هو أن يأتي أحد الأصحاب ويخرج قولا باجتهاده على غير قواعد الإمام أو نصوصه، وهذه تنقل من المزني صاحب الإمام الشافعي، له بعض الأوجه الشاذة ليس من المذهب، وإن كان هو صاحب الإمام الشافعي. أبو ثور له أيضا أحيانا بعض الأوجه الشاذة ينسب إليه، يقول به قال أبو ثور أو ذهب إليه أبو ثور، لكن لا ينسب إلى، لا يعتبر وجها في المذهب. القول المخرج ذكرت أن يأتي كيفية التخريج، يأتي مثلا يجيب الإمام الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، يعني مسألة نقل عن الإمام الشافعي ومسألة أخرى مشابهة له في جزئية أخرى، ليس هناك ما يظهر من الفرق، لكن هنا حكم وهنا حكم مختلف. ماذا يفعل الأصحاب؟ ينقلون جوابه في هذه المسألة فيعتبرونه قولا مخرجا في المسألة الأولى، يعني الإمام الشافعي له رأي أو قول في المسألة الأولى والمسألة الثانية. طيب يأتون إلى المسألة الثانية، يأخذون القول الذي نقل عن الإمام في المسألة الثانية وينقلونه إلى المسألة الأولى ويعتبرونه قولا مخرجا، يعني إذن القول الأصلي في المسألة هو القول المنصوص الذي نقل عن الإمام الشافعي، وهناك قول مخرج في هذه المسألة منقول من المسألة الثانية، ويأتون للمسألة الثانية وينقلون إليها القول في المسألة الأولى ويعتبرونه قولا مخرجا. لكن أحيانا بعض، يعني بعض المجتهدين يقرر النصين ويجد هناك فرقا، فإذا لا يتأتى معه قول مخرج، يقول لا هذه مسألة وهذه مسألة، هذه لأن فيها جزئية كذا وكذا مختلفة عن جزئية هذه المسألة الثانية. يعني مثلا الإمام الرافعي في المحرر يذكر وإذا باع الأرض مع الزرع الذي لا يفرد بالبيع أو مع البذر، فأصح الطريقين بطلان البيع في الكل. أصح الطريقين، إذن في طريقين صح؟ الأصح بطلان البيع في كل شيء، في الأرض وفي الزرع الذي لا يفرض بالبيع أو البذر الذي بيع معه. يعني هنا الآن صورة أن بيع الأرض مع البذر، أو بيع الأرض مع الزرع الذي لا يفرد بالبيع، الذي يفرد بالبيع مسألة أخرى. طيب، في قول مخرج، يعني طريق الثاني ما هو؟ ليس صحة البيع في الكل. يقول يخرج بيع الأرض على قولي تفريق الصفقة. هناك في تفريق الصفقة عنده قولين، فإذا يخرج هذا على ذاك. طيب، بعض العبارات يظهر، والذي يظهر هذا يدل على ماذا؟ وجد نظر، أنه يعني فيه بحث، يمكن أن يبحث المسألة أو هو بحثه فظهر له كذلك، لكن ليس كالظاهر وليس كالمشهور وليس كالأظهر. معروف المكروه خلاف الأوراق، كراهة التحريم، كراهة التنزيه. طبعا أنتم تعرفون الفرق بين كراهتي التحريم والتنزيه. المطلوب تركه طلبا غير جازم إن ثبت بنهي مقصود فهو مكروه، وإن ثبت بنهي غير مقصود أي مستفاد من الأمر بضده. لما هناك أمر بضد الشيء فنحن نعرف أن هذا الفعل مكروه، هذه كراهة إيش؟ أو خلاف الأولى. طيب، كراهة التحريم وكراهة التنزيه، خلاف السنة وما ليس بسنة، وخلاف الأفضل وخلاف الأكمل. يعني هذه إذن مصطلحات، كلها كل مصطلح له معنى. لا بأس بكذا، كثير من الفقهاء القدامى يقول لا بأس، لا بأس عندنا يعني كأنه شيء ضعيف أو رأي ضعيف، صح ولا لا؟ لكن لا بأس عندهم يعني يجوز، أي مباح ولا يكره. لا يجوز ويجوز. أحيانا تسأل الطلاب تقول أنا فلان صلى بلا وضوء، صلى صلاة الظهر بلا وضوء، ما حكمه؟ أنا جربت على طلبتي وطلابي وطالباتي، هذه كلهم يكتبون لا يجوز. أنا أعرف إنه ما يجوز. في أحد يقول يجوز الصلاة بالوضوء؟ ما أحد يقول يجوز. هنا ليس مكانه يجوز ولا يجوز، هنا مكانه يصح أو يبطل. ها؟ عندما يقول الفقهاء ويطلقون نفي الجواز، الأصل فيه ماذا؟ لا، التحريم. طيب، أحيانا لما يقال يجوز أعم من أن يكون واجب أو مندوب أو مكروه أو على مستوي الطرفين. لما نأتي نقول هذا العقد جائز، بمعنى الصحة. طيب، لما نقول هذا الفعل جائز، الحل، إذن اختلف المعنى. ينبغي ولا ينبغي؟ ينبغي يستخدم أحيانا في المندوب وأحيانا في الواجب، ولكن ما الذي يوضحه؟ القرائن. إذا ما في هناك قرائن يدل على الندب، ولذلك بعض العلماء من ابن حجر الهيتمي يذكر أن ينبغي قد يستعمل بمعنى يجب لكنه قليل. كيف نعرفها هذه التفرقة؟ لما نجد المقابل. الإمام الرافع يقول وينبغي أن يورد الماء على الثوب النجس ولا يجوز العكس. إذن هنا ينبغي يجب، يعني ما معنى هذا أن الماء يصب على الثوب مش الثوب يرمى في الماء؟ طيب، وإلا بنجس الماء. طيب، لكن لما مثلا يقول وينبغي لا يزيد قدر الدعاء على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ينبغي أن لا يزيد، يعني يندب، ليس معنى ذلك. ولو أن عند السادة الشافعية هناك، وهذه نذكره للأئمة بالذات عندما يطيلون في دعاء القنوت، الإمام الشافعي يرى أنه لا يجوز، أولا عنده الاعتدال والجلسة بين السجدتين ركنان قصيران، فلا يجوز عنده التطويل فيهما، لكن أقصى ما يمكن أن يطال فيه، لأنه هناك الإمام الشافعي أنتم تعرفون أنه يقول بالقنوت في صلاة الصبح، إذن لا بد من الدعاء، يقول بشرط أن لا يزيد على أطول ركن في الصلاة، اللي هو أطول ركن، الفاتحة، والقيام بقدر الفاتحة. ترى السورة ليس ركنا، صح؟ قراءة السورة وليست واجبة كذلك، واضحة؟ فللأسف الأئمة كلهم أو أغلبهم يطيلون، يطيلون ما شاء الله بقدر التراويح كلها، مو بقدر الركعة نفسها، بقدر التراويح. يعني إذا التراويح كله بعشرين دقيقة، الدعاء نفسه بعشرين دقيقة. ولذلك المخرج عند السادة الشافعية أن يدعو كما ورد في صلاة الوتر قبل الركوع، فإذا صلى ودعا قبل الركوع، لأنه ورد أيضا الدعاء قبل الركوع، والسادة المالكية كذلك في صلاة الصبح يرون القنوت قبل الركوع، فإذا قنت قبل الركوع أو دعا قبل الركوع فإن أطال فلا شيء. في الوتر بس ما عندهم في صلاة الصبح. النوازل نعم، النوازل عند الجميع، لكن احنا ما نطبق النوازل. النوازل عندهم لكن ليس على كل الصلوات، بعضهم يطبقه في المغرب والصبح وبعضهم يطبقه على جميع، وحسب النوازل أيضا، النازلة العامة ولا النازلة الخاصة، عندنا يجوز في كل نازلة. طيب، ما دمنا في خلال الحديث عن المذهب الشافعي، ما هو إذا بدينا نطبقها معناته ولا صلاة نصليها بدون قنوت. بس قنوت النازلة، ما معنى النازلة؟ الذين لا نستطيع أن نرده بعد أن نبذل الجهد لكوارث طبيعية لشيء من هذا الوقع كبيرة، لا أن نختار نحن نازلة دون نازلة. هذا لماذا لا نستطيع أن نرده؟ لضعف فينا. طيب، هناك طبعا مرادفات للنفل، مثلا النفل والسنة والتطوع والحسن والمرغب فيه والمستحب والمندوب والمحبوب والأولى، كل هذه مصطلحات. لما يقول عليه العمل، في تكبيرة العيدين منهم من قال الظهر يوم عرفة إلى عصر أيام تشريق، منهم من قال صبح أيام عرفة، منهم من قال إلى صلاة العيد، قال الإمام الرافعي والثالث وعليه العمل يكبرون عقيب 23، يعني 23 صلاة، أولها صبح يوم عرفة وآخرها عصر الثالث من أيام تشريق، ذكر وعليه العمل. أحيانا يذكر والعمل على خلافه، مثلا يذكر في باب الشهادات ولا يجوز تحمل الشهادة على المرأة المتنقبة اعتمادا على الصوت، فإن عرفها متنقبة باسمها ونسبها أو بعينها جاز التحمل، يعني إذن عرفها. ويشهد عند الأداء بما يعلم، ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر والعمل على خلافه. العمل عند القضاء أنهم يأخذون بالتحمل بتعريف عدل أو عدلين، واضح؟ يجري فيه الخلاف، فيه الخلاف الأحوط. طيب الأصحاب، عندما يقولون الأصحاب يقصدون بالأصحاب المتقدمين، وهم الذين عرفوا بأصحاب الأوجه، الذي نقلت عنهم أصحاب الوجوه. وأكثر واحد اعتنى بقضية أصحاب الوجوه وبين من صاحب الوجه ومن لا، يعني الذين عرف عنهم الوجوه، يعني القول في المذهب، الإمام النووي في كتابه أكثر من عني ببيان أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. تهذيب، في تهذيب الأسماء واللغات. والإمام الرافعي يستخدم هذا العبارة، إلا ببين مثلا، ولا يصدق في دعوى الرد إلا ببين عند أكثر الأصحاب. أحيانا يقول: ومن فيه صفتا استحقاق هل يعطى بهما؟ فيه قولان، والميل وميل الأصحاب إلى المنع أكثر. طيب هناك صيغ توضيح، وهناك يعني هذه الأصحاب المتأخرون من جاء بعد المئة الرابعة. طبعا الأصحاب اللي ذكرتهم اقتصروا على 400 سنة، احنا بعدنا ما خلصنا المصطلحات ومررت عليها يعني. طيب عندما يطلق مثلا القاضي، الإمام الرافعي يذكر به قال القاضي، اسكت. القضاة في مذهب الشافعي كثر، القاضي أبو الطيب الطبري، القاضي البيضاوي طبعا قبل الرافعي، بعد الرافعي مثلا القاضي أبو حامد المروزي، القاضي حسين. عند الإطلاق في كتب المتأخرين من الشافعية من الرافعي وما بعد، وحتى عند الإمام الغزالي وإمام الحرمين، عندما يطلق القاضي يقصد به القاضي حسين ابن محمد المروزي. لكن عند المتقدمين من الشافعية القاضي أبو حامد المروزي صاحب شرح مختصر المزني، طبعا القاضي حسين صاحب التعليقة. طبعا أنتم تعرفون أن، لكن مثلا طيب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب عندما يستخدم القاضي ما يقصد به القاضي حسين، يقصد به القاضي أبو الطيب الطبري. فهذا يحتاج إلى معرفة، يعني الباحث الذي يريد أن ينسب الأقوال إلى أصحابها لابد أن يعرف مصطلحات الأشخاص، وإلا يقع سيأتي وينسب إلى القاضي حسين ما لم يقله، أو سينسب إلى القاضي أبو الطيب الطبري ما لم يقله. إذا قالوا أبو حامد، الغزالي الآن لما نقول مثلا حجة، لكن في الأغلب يقال حجة الإسلام، أبو حامد. إحنا عندنا أبو حامد الإسفرايني، وعندنا القاضي أبو حامد المروزي، لكن أبو حامد إذا قيد بالقاضي فهو المروزي، وفي الغالب إذا يقيد بالشيخ وبه قال الشيخ أبو حامد ويقصدون به الإسفرايني شيخ طريقة العراقيين. أبو إسحاق، هنا عندنا أبو إسحاق المروزي، وهذا عند المتقدمين كله وبه قال أبو إسحاق، لكن إذا قال وبه قال الشيخ أبو إسحاق شيراز. الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني، فإذا قيل أبو إسحاق مطلقا المروزي، لكن إذا قيل الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني، إذا قيل الشيخ أبو إسحاق شيراز، لكن أحيانا يطلق الأستاذ ولا يراد به الأسفرايني، وهذا ما يقوله إمام الحرمين أستاذ أبو منصور البغدادي. القفال، احنا عندنا قفال صغير وكبير وصاحب الحلية، وعندنا صاحب التقريب. القفال عند الإطلاق يراد به القفال الصغير، الكبير دائما يقيد، القفال الكبير والقفال الشاشي. ولذلك لما جاءوا لابن القفال الكبير ما يذكروا عنه القفال، يعرفوه بصاحب التقريب تمييزا بينه وبين، لو ذكروا القفال الكبير أو كذا يمكن يمسح كلمة ابن أو شيء وإنه القفال الكبير. ولذلك القفال إذا أطلق مثلا في النهاية، نهاية المطلب، وفي البحر للروياني، وفي الوسيط للغزالي، وفي الإبانة للفوراني، وفي التتمة للمتولي، إذن هو القفال الصغير. وإذا قيل القفال مطلقا عند المتأخرين أيضا هو القفال المروزي أو الصغير، لأن هؤلاء يشتبهون حتى في الكنية، يعني كلاهما أبو بكر. طيب يعني هذه مصطلحات. طيب الشيخان، هذا عندنا نحن عند من قبل، ما بين الرافعي إلى ابن حجر، الذي نحن الآن من يقال الشيخين وبيقال اثمد العينين في اختلاف الشيخين كتاب، ما يقصد به الرافعي ولا النووي، ابن حجر والرملي. طيب الشيخان ما قبل ابن حجر هذين، الرافعي والنووي. طيب ما لما يقول الرافعي نفسه بيقال الشيخان، ما في النووي صح، يقصد به الشيخ أبو علي السنجي والشيخ أبو حامد الإسفرايني. أحيانا يقول هذه العبارة بعبارة أخرى بتقييد، شيخي المذهب، شيخي المذهب أبو حامد الإسفرايني، الشيخ أبو حامد الإسفرايني والقفال. طيب لكن عند المتأخرين طبعا ما قبل ابن حجر هذا، وعند أو الأشهر النووي والرافعي. طبعا أنتم تعرفون أن في الحديث غير وفي التاريخ غير، الشيخين أبو بكر عمر، وفي الحديث البخاري ومسلم. طيب الأئمة، أحيانا يقول مثلا بعض العلماء يستخدمون الأئمة، الرافعي يقول وبه قال الأئمة، من هم هذه اللي درس الرافعي والذي سار معه يعرف أنه يقصد بهم الإمام الحرمين والمتولي والبغوي صاحب التهذيب. المحققون، وبه قال المحققون، من المحققون؟ يقصد به الشيخ أبو حامد الإسفرايني، القاضي أبو الطيب الطبري، المحاملي صاحب اللباب، الجرجاني صاحب التحرير، العمراني صاحب البيان، ولو اني ماني شايف البيان ايضا. طيب الامام، هذه ضروري قضيه الامام، الامام في كتب المتاخرين بعد امام الحرمين دائما يراد به ابو المعالي الجويني، ولا يراد به الامام الشافعي، الامام الشافعي يقيد بامام الشافعي. إمامنا هذا معروف، أو إمام المذهب، أو أي بأي طريقة بأي قيد، أو ذكره الإمام في الأم، إذن خلاص قيد. الإمام في الأصول طبعا الفخر الرازي، عندما في كتب الأصول يقول وبه قال الإمام، ما لا يقصدون به إمام الحرمين، وإنما يقصدون به الفخر الرازي. طيب لكن إمام الحرمين نفسه يذكر وبه قال الإمام، وأحيانا يقول وبه قال الشيخ الإمام، أبوه، يقصد به والده الشيخ أبو محمد جويني، أبو العباس ابن سريج، أبو سعيد الاصطخري، إذا كانوا يقصدون به أبو سعيد الهروي لابد أن يقيدوه، أقول أبو سعيد الهروي، طبعا أبو سعد غير المتولي، أبو الطيب في ثلاثة، وبه قال أبو الطيب، لكن دائما يقيدون أبو الطيب الطبري أو أبو الطيب بن سلمة أو أبو الطيب الساوي، لكن أحيانا يطلقونه لكن مع تقييد سابق، والقاضي أبو الطيب، إذن المقصود به الطيب الطبري. طيب عندنا الشيخ والقاضي زينة خراسان، الشيخ والقاضي زينة خراسان، الشيخ أبو علي السنجي والقاضي حسين، هذا عند في الخراسانيين. الشيخ والقاضي زينتا العراق، الشيخ أبو حامد الإسرائيلي والقاضي أبو الطيب الطبري. طيب القاضي أبو حامد والشيخ أبو حامد، طيب الأستاذ أبي إسحاق والشيخ أبو إسحاق، هذه كلها ذكرناها طبعا، وهناك مصطلحات كثيرة، لكن أجد أن الوقت قد أدرك، يعني حقيقة أنا جهزت للمحاضرة، يعني ظننت ما عرفت عن، أنا جهزت لها 58 صفحة، حاولت أن أجمع ما بين يدي من الملخصات ومن الرموز، لأن أحيانا سيأتينا مثلا كلمات يقولون وبه قال الشيخ، هذا عند المتأخرين، ولا يقصدون به الشيخ أبو علي السنجي ولا غيره، إنما يقصدون به الشيخ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، أحيانا يقولون شيخنا الخطيب الشربيني وابن حجر، هذين لما يقولون شيخنا يقصدون به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، شيخ الإسلام، شيخ الإسلام في الفقه الشافعي غير شيخ الإسلام في عند السادة الحنابلة، شيخ الإسلام عند وهو الأشهر، يعني إذا أطلق شيخ الإسلام وخاصة في مجال الفقه الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، إذا في مجال العقيدة والروحانيات شيخ الإسلام الهروي، وأما إذا ما في مجال طبعا العقيدة والفرق وإلى غير ذلك يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا. طيب وشيخي عند إمام الحرمين له معنى، عند الرملي له معنى، يعني هذا يحتاج إلى معرفة كذا. أحيانا يأتون مثلا الأردبيلي جمع بعض الكتب المعتمدة 7 كتب وألف منها كتابا الأنوار لأعمال الأبرار، ومن أحسن الكتب، لكن يشير بحرف واحد كاف، في كاف مثلا كاف، اللي ما يعرف، لكن هو ذكر هذه المقدمة، لكن إذا واحد ما انتبه للمصطلحات ما يعرف شو يعني المصطلحات، يقصد بالشرح الكبير للرافعي، صاد الشرح الصغير للرافعي، راء روضة الطالبين، شين شرح اللباب للقزويني، تاء التعليق للقاضي حسين، حاء الحاوي للماوردي، ميم المحرر، أحيانا حرفين أحيانا 3 أحرف، مثلا أحيانا عبد أي شرح العباب لابن حجر، أحيانا مثلا ميم راء الشمس الرملي، أحيانا مثلا جيم عين ابن حجر، وهناك مصطلحات كثيرة. وبعدين كذلك هناك ترتيب للكتب في المذهب، يعني هذا كثير من الناس لا يعرفونه، يعني ما عندما تأتي وتأخذ المذهب تقول مثلا هذا هو المعتمد في المذهب، من أي الكتب أخذت؟ يقول قال النووي، طيب قال النووي صحيح، لكن قال النووي في أي الكتب؟ وأيضا النووي له عدة كتب، هناك ترتيب في كتبه في أخذ، يعني مثلا التحقيق هذا مقدم على الكل، والتحقيق الآن مطبوع لكنه يعني ناقص، ثم المجموع أيضا ناقص، ثم التنقيح التنبيه أيضا كذلك ناقص، يعني في، ثم بعد ذلك يأتي مثلا الروضة وإلى غير المنهاج، وبعدين الروضة، وبعدين صحيح مسلم وإلى غير ذلك شرح صحيح مسلم، فهناك لابد من ترتيب، ترتيب كتب ابن حجر العيتمي، هناك ترتيب. طيب أظن الوقت انتهى، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأستغفر الله. من هم أشهر علماء الشافعية في الإمارات قديما وحديثا، وكم نسبة أتباع المذهب الشافعي تقريبا بالنسبة لغيره؟ الذي أعلمه أن الشافعية هم الأكثرية في الإمارات، لكن الحكم لا، يعني مثلا في دبي الحكم للسادة المالكية، يعني مذهب الحاكم على مذهب المالكية، في الشارقة وفي رأس الخيمة على مذهب، لكن نظرت لو نظرت إلى أغلبية الشعب توجدون أنهم شوافي. أشهر مؤلفات والدكم في الفقه الشافعي، طيب أشهر الكتب والمراجع في المصطلحات الفقهية، هذه ضرورية، يعني هناك عدة كتب، مثلا الفوائد المكية للكردي فيما يحتاج إليه طلبة الشافعية، الفوائد المدنية، ترشيع المستفيدين، عندك سلم المتعلم المحتاج إلى رموز المنهاج، الابتهاج في مصطلحات المنهاج. طبعا الآن طبع كتب جديدة في المدخل في مذهب الإمام الشافعي، ومثلا مقدمة نهاية المطلب ذكر بعض المصطلحات. هناك مثلا يعني أنا أدعو بالخير لباحث نشر بحث في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت، سنين كنت أبحث عن مصطلحات الشهاب الرملي في حاشيته على أسنى المطالب، كذا رموز حروف، وللأسف في مقدمة، ليس هناك مقدمة حتى يشرح هذه المصطلحات، ولم يذكر أحد، نبحث نبحث ما نفوت. فإذا بهذا الباحث أطعب نفسه وفعلا وصل إلى أغلب الرموز في الشهاب من خلال التتبع، شيفة 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 شيفة، جزاه الله خير، فنشر بحثه في ظاهرة الترميز في الفقه في المذاهب الأربعة، وجبع نبذة طيبة من هذه المصطلحات، ومنها مصطلحات الأستاذ الشافعي. ولا شك طالب العلم قبل كل شيء، النصيحة الأدب، احنا للأسف فقدنا الأدب، بدأنا نناطح الأئمة، تجي تقول لواحد والله بيه قال الشافعي، يقول هم رجال ونحن رجال، كيف تقدر تقنعه؟ هذا هو شايف نفسه ما في مرتبة الشافعي، طيب أنا ما أوصل لتلاميذ تلاميذ الشافعي، كيف أقدر أناقشه؟ هذا هذا الطالب اللي أصغر مني هو يرى نفسه في منزلة أبو حنيفة ومنزلة الشافعي، هذا الأدب الذي فقدناه. وأنتم بأنفسكم تعرفون أن الأستاذ إذا أحس من تلميذه الأدب يعطيه المقرر وزيادة على المقرر، يقول تعال أزيدك، ترى ترى كذا كذا كذا، ترى ممكن تطلع على كذا كذا كذا، لكن إذا كان والله مو مؤدب المعلوم المقرر خلاص، فهم فهم ما فهم ما فهم، صح؟ سبيل لإحياء حلقات العلم، لا لا، يعني لا يمكن، لا يمكن أي طالب علم أن يتفقه دون أن يتمذهب، مستحيل. الذي ضيعنا أن جينا من البداية فقه مقارن، فتحنا وضعنا، قال الشافعي وقال أبو حنيفة، والطالب التو جاي وما يعرف إيش يعني المعلومات هذه، ضاع. شو هذا الخلافات؟ شو هذا؟ ولذلك بدأوا إيش يتكلمون عن المذاهب، لكن إنسان إذا تمذهب بمذهب يتدرج في كتب المذهب، لما يصل ويتعمق و ويتقوى في مذهب ما، الآن له أن يقرأ في فقه المقارن. ولذلك عز بن عبد السلام يقول ما طاب لي الفتوى إلا بعد فترة إلا ما أخذ المغني، اللي هو كتاب في الفقه المقارن أو المجموع كذلك. صلى الله وسلم وبارك على خاتم النبي وإمام المرسلين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.